الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الأحاديث في أحكام تغسيل الميت وتدفينه، وهي كما سمعتم جاءت في أحكام مختلفة. الحديث الأول في الرجل الذي كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو محرم، محرم بالحج، فسقط عن راحلته فوقفته يعني رمحته برجلها أو نفحته برجلها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تمسوه طيلا، ولا تخمروا رأسه، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، لرواية: لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: وجوب تغسيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله: اغسلوه بماء وسدر. وجاءت بمعناه أحاديث كما يأتي. تغسيل الميت واجب، ولم يقفوا على علة أو حكمة في ذلك، هل هو للطهارة أو للنظافة. فهم مختلفون في ذلك ومتوقفون، ويقولون العلة تعبدية، الله أعلم، لكن يجب تغسيل الميت. أما لماذا وما الحكمة فهذا شيء لم يظهر، الله أعلم. والسدر يضاف إلى الماء لأنه منظف، مادة تنظيف مثل الصابون، بل هو أحسن من الصابون، وذلك بأن يوضع مع الماء ثم يغسل به الميت، أو يوضع في إناء مستقل حتى تظهر رغوته ثم تؤخذ الرغوة فيعرف بها رأس شعر الميت، شعر رأس الميت ولحيته، لأنه منظف، وأيضا هو بارد على الجسم، فله خاصية. فالسدر أفضل من غيره، ويجوز أن يستعمل بدله سائر المنظفات كالصابون والإسنان، وفي وقتنا الحاضر الشامبو معروف، وكل المواد المنظفة تستعمل المتيسر منها، ولكن إذا أمكن السدر فهو أحسن، لأنه الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجعل في الإناء حتى تظهر رغوته، ثم تؤخذ الرغوة ويترسب التفل في أسفل الإناء لئلا يلوث الميت، فتؤخذ الرغوة فقط، ويعرق بها شعر رأسه وشعر لحيته، ثم يصاب على جسده ماء وسدر. ويأتي في حديث معطية كيفية التغسيل. المسألة الثانية: أن وجوب تكفين الميت، المسألة الثانية وجوب تكفين الميت بقوله: وكفنوه، وأن كفنه مقدم على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة، فيكفل من ماله مقدما على سائر الحقوق. وكذلك مؤونة تجهيز من حفر القبر وحمله إذا احتاج إلى أجرة، وأجرة الغاسل إذا كان يأخذ الأجرة، فمؤونة تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحفر قبره كل ذلك يكون من رأس التركة مقدما على غيره من الحقوق. حتى ولو كان عليه ديون فإن التكفين يقدم لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يسأل هل عليه ديون أو لا. وقوله في ثوبين أو في ثوبيه يريد بها ثياب الإحرام، الإزار والرداء، ثياب الإحرام الإزار والرداء بأن يلف فيهما. ولا يخمر رأسه لأن المحرم، لأن المحرم الذكر لا يغطي رأسه لا في النوم ولا في غيره، يكون رأسه دائما مكشوف، يكون رأسه دائما مكشوفا إلى أن يحل من إحرامه، فتغطية رأس المحرم من محظورات الإحرام الذكر، محرم الذكر حتى لو مات فإنه لا يغطى رأسه لأنه لا يزال محرما. ودل هذا على أن تغطية رأس المحرم حيا أو ميتا أنه لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمسجطي كذلك المحرم، منهي عن مس الطيب وهو محرم سواء كان حيا أو ميتا. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه أنه باق على إحرامه وأن إحرامه لم ينقطع بالموت، فيبقى محرما وهو ميت إلى أن يبعث يوم القيامة وهو على هذه الحالة. فدل على أن المحرم إلى مات لا تؤدى عنه المناسك ولا ينافع عنه فيها لأنه متلبس بها وباق على ذلك وهو ميت فلا ينافع عنه في ذلك. هذا هو ظاهر الحديث. وإن قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية المناسك فهذا قول يخالف ظاهر هذا الحديث. فهذا الحديث كما ذكرنا دل على مسائل: الأولى وجوب تغسيل الميت، الثانية وجوب تكفينه، والمسألة الثالثة أن الميت المحرم يجنب ما يجنبه الحي المحرم من محظورات الإحرام. المسألة الرابعة أن من مات وهو متلبس بالإحرام فإنه لا تؤدى عنه المناسك ولا يناب عنه، بل يترك إحرامه كما كان حيا